بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أصح المعاني المحتملة في حديث لا ضرار، وهو المعنى الثالث بحسب التسلسل الذي ذكرناه، يبقى إشكال ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الخاصة بلا ضرار. يرجع هذا الإشكال إلى كيفية تطبيق هذا المعنى الثالث على قضية سمرة، حيث قال قدس سره الشيخ الأنصاري: وفي هذه القضية إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرار لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال. وتوضيحه: إن الضرر الذي كان متوجها للأنصاري إنما هو من جهة دخول سمرة إلى نخلته من دون استئذان الأنصاري، وهذا كان يسبب له ضررا من جهة إشرافه على عرضه، فهذا الحكم وهو جواز دخول سمرة ضرري، فالحديث ينفي تشريع الحكم الضرري، فالنتيجة تكون عدم جواز دخول سمرة من دون إذن الأنصاري. إذا كانت القضية تنتهي عند هذا الحد، فلا إشكال في تطبيق هذا المعنى من الحديث بالنسبة إلى قضية سمرة. ولكن ينشأ الإشكال من ناحية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأنصارية بقلع نخلة سمرة، مع أن بقاء العذق لم يكن منشأ للضرر، حتى يكون حديث لا ضرر موجبا وسببا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلعها. وعندما نرجع إلى الروايات نجد أن نفي الضرار قد جعل علة للأمر بالقلع، كما في رواية ابن بكير التي ذكرناها فيما سبق، وقد ورد في آخرها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. ومن الواضح أن لا ضرر ولا ضرار وردت كتعليل لقلع النخلة، وليس تعليلا لعدم جواز مرور سمرة من دون استئذان، وهذا مما يوجب إشكال عدم إمكان تطبيق لا ضرر ولا ضرار على مورد الرواية وهي قضية سمرة، فكيف يمكن الاستدلال بها في غير موردها؟ واضح؟ وقد أجاب الميرزا النائيني عن الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرار ليس علة لقلع العذق، بل هو علة لوجوب الاستئذان عند الدخول، والأمر بقلع العذق كان مترتبا على إصرار سمرة على إيقاع الضرر على الأنصاري، وعدم اهتمامه بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بذلك أسقط احترام ماله، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العتق من باب الولاية حسما للفساد. هذا هو الجواب الأول. إذن لا ضرر ولا ضرار لم يكن تعليلا لقلع العتق، وإنما هو تعليل لعدم الاستئذان. ويرد عليه أن هذا المعنى، وهو أن يكون لا ضرار، جملة لا ضرار أن تكون تعليلا لوجوب الاستئذان، يمكن تقبله في رواية ابن مسكان، لأنه جاء فيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم قال: ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه، أي إلى سمرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق فاغرسها حيث شئت. فكما هو ملاحظ، فقد ورد الأمر بالقلع فيها بعد بيان لا ضرر، يعني أول استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ضرر ولا ضرار، ثم أمر بقلعها. فيمكن أن يقال أن الأمر بالقلع حكم مستقل، لا من باب نفي الضرر، إذ لم يطبق عليه نفي الضرر. ولكن كما قلنا سابقا أن رواية ابن مسكان ضعيفة السند بالإرسال، وإنما المعول عليه هي رواية ابن بكير، وقد ورد فيها الأمر بالقلع ثم علله بنفي الضرر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا ضرر ولا ضرار. فالظاهر فيها كون التعديل للأمر بالقلع، ولا نجد للحكم بتحريم الدخول عليه ذكرا حتى يقال أن التعديل راجع إليه. واضح المسألة؟ هسه إذا قبلنا رواية ابن مسكان، يمكن لأنه أول استشهد بلا ضرر ولا ضرار ثم أمر بالقلب، فيمكن أن نقول بأن لا ضرر ولا ضرار هي تعليل فقط لتحريم دخول سمرة إلى البستان. وأما بالنسبة إلى القلع، يمكن أن يكون له شنو؟
حكم خاص،
حكم يعني دليل خاص لإثباته. ولكن على رواية ابن بكير التعليل ورد بالنسبة إلى القلع أصلا، وأما بالنسبة إلى تحريم دخول سمرة ماكو ذكر. نعم، ونحن نعلم بأنه المعول في الاستدلال على ماذا؟ على رواية ابن بكير، وليس على رواية ابن مسكان. فإذا الجواب الأول للميرزا النائمي قدس سره لا يمكن قبوله. الجواب الثاني للميرزا على هذا الإشكال بما حاصله: صحيح أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان هو منشأ الضرر، فلا بد من رفعه بحديث نفي الضرر، ولكن فكما أن هذا الضرر يرتفع بمنع سمرة من الدخول بغير استئذان كذلك يرتفع برفع علته، وهي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عتقه. واضح؟ في البستان. إذن بقاء العتق وهو العلة لتضرر الأصاري، لأنه علة لدخول سمرة من دون استئذان، وتضرر الأنصاري. فكما يمكن رفع المعلول مباشرة، وهو شنو؟ عدم جواز الدخول، يعني يمكن رفع الجواز حتى ينتج عدم جواز الدخول، يمكن كذلك رفع المعلول برفع علته. ومثل الميرزا النائيني العلة والمعلول بالمقدمة وذي المقدمة، لذا قال: كما إذا كانت المقدمة ضررية فإنه كما ينتفي وجوب المقدمة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة. فإذا كان على المكلف غسل ولم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرار عليه، ولكن كانت مقدمته كالماشي إلى الحمام مثلا ضرريا، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة وهو الغسل كرفع وجوب المقدمة وهي المشي إلى الحمام، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر لكون معلوله ضرريا وهو الدخول بغير استئذان. واضح؟ يعني لرفع المعلول يمكن أن ينفى المعلول مباشرة، ويمكن أن ينفى المعلول عن طريق نفي علته. إذا انتفت العلة انتفى المعلول، وقاس مبحث العلة والمعلول على المقدمة وذي المقدمة، يعني بحيث ذي المقدمة إذا لم يكن ضرريا ولكن المقدمة ضررية فإن الضرر الموجود في المقدمة يسري إلى ماذا؟ إلى ذي المقدمة. فلذا يمكن له أن ينفي المقدمة وكذلك له أن ينفي ذي المقدمة. وقد أجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا الواجه بأن كون المعلول ضرريان لا يوجب إلا ارتفاع نفسه ولا وجه لرفع علته. ثم يمثل يقول: فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل، وأما الزوجية التي هي السبب في وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. واضح؟ يعني المعلول ضرريا هذا المعلول يرتفع بنفي الضرر ولا دليل لرفع العلة والسبب. وأما قياس المقام وهي شنو؟ العلة والمعلول، بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة إنه قياس مع الفارق، لأن كون المقدمة ضررية يستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضررية، لأن الإتيان بذي المقدمة يتوقف على الإتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية، فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة، لأنه حسب الفرض عندنا ذي المقدمة لا يمكن الإتيان به إلا عن طريق المقدمة حسب هذا الفرض في المقدمية، وإلا لو كان أمر يمكن أن يتحقق عن هذا الطريق أو طريق آخر بعد ما راح يصير مقدمة وذي المقدمة. ذي مقدمية الشيء هو فرع انحصار الطريق للوصول إليه عن طريق هذه المقدمة. زين، في مثالنا إذا كان الغسل غير ضرري بما أنه ذي المقدمة، ولكن المقدمة الموصلة إلى هذا الغسل وهو المشي إلى الحمام ضرريا، لا شك ولا ريب النتيجة سراية الضرر من المقدمة إلى ذي المقدمة، لذا يمكن أن ينفى الغسل مع ما أنه بحد ذاته لم يكن ضرريا. واضح؟ فارتفاع وجوب ذي المقدمة إنما هو لكونه بنفسه ذي المقدمة ضرريا، فإن المشي إلى الحمام لو كان ضرريا كان الغسل بنفسه ضرريا مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام. فكيف يقاس المقام الذي هو من باب العلة والمعلول أو السبب والمسبب به؟ فإذا كان المعلول ضرريا دون العلة فإن المنتفي هو نفس المعلول، وأما نفي علته فلا وجه له. واضح؟ ويمكن إضافة شيء لجواب السيد الخوئي قدس سره، وهو حتى لو سلمنا أن إبقاء العذق ضرري لأنه علة الضرر الحاصل من المرور، فغاية ما يقتضيه هو رفع حق إبقاء العذق لا رفع حرمة التصرف في ملك الغير، بحيث يجوز للأنصاري أن يذهب ويقلع مال سمرة. يعني لو كان بقاء العذق ضرريا حق الإبقاء يرتفع بنفي الضرر لا بجواز تصرف الأنصاري في نخلة وعذق العذق سمرة، فإن ارتفاع حق إبقاء العذق لا يوجب جواز تصرف كل واحد أو كل أحد في مال الغير، بل لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيأمره، يأمر المالك أولا بالدرجة الأولى، فيأمره بالقلع بنفسه، فإذا امتنع جاز أن يخول غيره من باب ولايته على الممتنع. وهذا المعنى لم يظهر تحققه من الرواية، بل الظاهر منها هو أمره صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بالقلع بمجرد إباء سمرة عن البيع أو المعاوضة، وعلله بلا ضرار، ولم يأمر سمر بذلك. إذن ليس للأنصاري حق التصرف في مال سمرة لمجرد ارتفاع حق الإبقاء. فإذن هذا الإشكال لم يتخلص منه حتى بجواب الميرزا النائيني، فلا بد من البحث عن الجواب، البحث في نقطتين: أولا كيفية تطبيق هذا المعنى المختار على مورد الرواية وهي قصة سمرة، هذا مهم، وثانيا كيف يقول الشيخ الأنصاري حتى لو ورد الإشكال في التطبيق ولكن لا يخل بالاستدلال. وهذا كلام عجيب من الشيخ الأنصاري، إذا لا يمكن تطبيق المعنى المحتمل من هذا من الحديث، لا يمكن تطبيقه على المورد، كيف يمكن الاستدلال بالحديث؟ فإذا لا يمكن تطبيقه على المورد، لا يمكن تطبيقه على غير المورد بطريق أولى. لذا هذا الإشكال أدى بالبعض، البعض الغير القليل، بعدم كون حديث نفي الضرر قاعدة عامة، ونتيجة لذلك منعوا حكومة الحديث على الأدلة الأولية نتيجة لهذا الإشكال. إذن إشكال مهم، نعم، فكيف لا يخل بالاستدلال؟ الشيخ الأنصاري عندما يدعي شيئا لم يدعي عن الفراغ، يجب علينا أن نعرف النكتة بأنه عدم تطبيق هذا المعنى المختار على مورد الرواية لا يخل بالاستدلال. هاي فالدعوة كبيرة من الشيخ، وهذا ما نتكلم عنه في الأيام المقبلة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بعد هذا